No, no, no. 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 No, no,
no.
بعد أن قرأنا موارد الوصل وموارد الفصل شرعنا في ذكر بعض التنبيهات أو في ذكر تنبيهين على نحو التحديد. التنبيه الأول في أنه في بعض الأحيان في بعض موارد الوصل والفصل ذكرنا شيء عن المناسبة، وكنا نتحدث عن هذه المناسبة وقلنا المناسبة على نحوين: إما مناسبة حقيقية وتتحقق في كم مورد؟ قلنا في 4 موارد المناسبة الحقيقية، يعني يكون بينهما اتحاد في المسند أو في المسند إليه، أو يكون بينهما تماثل، أو يكون بينهما تضايق، أو يكون بينهما تضاد. هذا ذكرناه في الدرس السابق. وصل الكلام إلى المناسبة الخيالية، يعني في الواقع والحقيقة لا يوجد مناسبة، لكن الذهن قد ينزلهما منزلة الأمرين المتقارنين المتناسبين، وذكر بعض علماء البلاغة أن أهم شيء في بحث الفصل والوصل هي هذه المناسبة الخيالية، باعتبار أنه كثيرا ما يخفى التناسب على بعض الأشخاص ويحتاج إلى دقة وتأمل لمعرفة ذلك. مثلا انظر إلى هذا المثال في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه جملة أولى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه جملة. جملة ثانية عطفت عليها: وإلى السماء كيف رفعت؟ جملة ثالثة عطفت عليها: وإلى الجبال كيف نصبت؟ جملة رابعة: وإلى الأرض كيف جيدة. هذه الجمل الأربعة من موارد الوصل، يعني من موارد العطف. موارد العطف ذكرنا لها 4 موارد. المورد الأول أن يكون للجملة حكم إعرابي، قصد إعطاؤه للثانية. هذا لا يصدق على محل بحث. ليش؟ لأن الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب، جملة ابتدائية في أول الكلام ليس لها محل من الإعراب حتى يقصد إعطاء هذا الحكم للثاني. الموضع الثاني ما هو؟ أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام. هنا لا يوجد بين الجملتين كمال الانقطاع، لأن كمال الانقطاع ما معنى؟ أن تكون واحدة إنشائية والأخرى خبرية في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. الأمر ليس كذلك. هذه الجمل الأربعة ماذا؟ هي جمل خبرية، لكن بقصد ماذا؟ بقصد التعجب مثلا. هذا مورد بحث، أن التعجب هل هو إنشاء أو إخبار؟ فيه خلاف بين العلماء، أنا لا يهمنا ذلك. لكن من ناحية اللفظ، عليكم السلام والإكرام، الآن أنت تقول همزة الاستفهام، صحيح نقول بحسب اللفظ فيه استفهام، لكن لم يقصد منها المعنى المقصود الأساسي والغرض الأساسي ليس هو الاستفهام. نعم قد يقال بحسب هذا الأساس هذه الجمل كلها إنشائية، أو إذا اخترنا أنها لا مقصود منها التعجب فتكون كلها خبرية على القول بأن الجمل التعجب خبرية. ألا ليس مهم، لا، المهم أنها هذه الجمل فيما بينها متحدة. واضح هذا الشيء؟ إذن ليس من موارد كمال الانقطاع مع الإيهام، وليس من موارد، وليست من موارد الفصل. إذن يتعين أن تكون هي من الموضع الثالث، أن يكون بين الجملتين ما يسمى بالتوسط بين كمالين، التوسط بين كمالين. وقلنا هنا يشترط أن يكون بينهما مناسبة. ما هي المناسبة بين الإبل كيف خلقت وبين السماء كيف رفعت وبين الجبال كيف؟ ما هي المناسبة بين هذه الأمور؟ لا في نفس الموضوع اللي هو الإبل مثلا والسماء والجبال والأرض يوجد مناسبة ظاهرة، ولا بين الخلق والرفع والنصب والتسطيح يوجد مناسبة ظاهرة. إذا لماذا عطف إحدى الجملتين على الأخرى؟ ننتبه جيدا. فقد يقال لا يوجد، نعم يقول لا يوجد جامع حقيقي بينهما. ليش؟ لأن الإبل ليست ضد السماء، واضح؟ وليست مثل السماء بالمعنى التماثل الذي اصطلحنا عليه في البلاغة، وليس من قبيل المتضايقين. نعم بينها ماذا؟ مناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ شوف الآن المتكلم وهو الباري عز وجل جرى في هذه الآيات على وفق اعتقاد المخاطب. المخاطب الابتدائي الذي يطلب منه في هذه الآيات أن يتأمل بخلق الله وبآيات الله، من هم؟ المخاطب المباشر، المخاطب هو المخاطب بالقرآن كل البشر، لكن على من أنزل؟ أنزل على العرب، على هؤلاء العرب. هؤلاء العرب أكثر حياتهم في البادية، وأكثر شيء العربي مطلع عليه ما هو؟ والشيء الذي يستعمله كثيرا ما هو؟ الجمل. إذن مرة يقول لك أفلا تنظر إلى مثلا إلى مولانا الكريم مثلا المشتري؟ العربي لم يرى المشتري في حياته حتى يتأمل فيه فيرى. أو ألا تنظر إلى الكمبيوتر؟ لا يعرف ما هو الكمبيوتر العربي حتى يتأمل به. فضرب له مثل هو يعيش معه، مطلع عليه، مطلع على عجائبه وغرائبه، كيف يصبر على العطش، كيف في رجله ما يقاوم حر الصحراء، فهو مطلع عليه فيستطيع أن يتأمل به ويعرف قدرة الخالق عز وجل. صار واضح؟ فقال له انظر إذن إلى الجمل. العربي حياته عبارة عن جمل وضرب في الأرض وسفر، وباعتبار أنه يعيش في صحراء دائما يتوقع نزول الماء لكي لا يصيبه العطش، وإذا صار في غزو أين يعتصم العربي؟ في الجبال. هذه الأمور الأربعة في مخيلة العربي المخاطب بينها ماذا؟ تقارن. وإن قد لو جئت بواحد في الحضر قد لا يكون بينها تقارن. انتبه، هذا نسميه بالمناسبة الخيالية، قد تختلف من ذهن شخص إلى آخر. صار واضح المطلب؟ وإلا مناسبة حقيقية بالموارد الأربعة التي ذكرناها، لا تضاد، لا تماثل، لا المسند إليه والمسند واحد، ولا ماذا؟ ولا تضايق. لكنها مع ذلك يوجد في مخيلة العرب حضور بهذه الأمور لأنه يعيش معها. صار واضح المطلب؟ يقول المناسبة الخيالية، فإن لا يكون في بعض الأحيان تقارن حقيقي بين الشيئين في الذهن، لكن الخيال ينزلهما منزلة متقارنين، وأسباب هذا التقارن تختلف باختلاف الأشخاص والأغراض والأزمنة والأمكنة، وذلك لأن منشأ تلك الأسباب المخالطة والإلفة والاستئناس بها، وهي قد تتحقق، يعني المخالطة والإلفة قد تتحقق عند شخص ولا تتحقق عند آخر. الإلفة بين هذه الأمور الأربعة التي في الآية التي ذكرناها في الآية لا تتحقق عند شخص يعيش في المدينة، ولكنها تتحقق عند شخص يعيش في الصحراء. ولا تخطران على ذهن آخر. شوف هنا شاهد ذاكرة الهامش كما حكي أن سلاحيا، ما معنى سلاحيا؟ صانع سلاح، وصائغا، وبقارا. واضح معنى بقار؟ لا، بقار يعني وظيفته صنع اللبن والمشتقات الحليب وكذا، يحلب البقر ويبيع اللبن ومشتقاته. ومؤدب أطفال يعني معلم. سافروا ذات يوم ووصلوا سير النهار بسير الليل، أكناية عن ماذا؟ عن أنهم لم يستريحوا. واضح؟ وصلوا سير النهار بسير الليل، فبينهما هم في وحشة الظلام ومقاصاة خوف التخبط والضلال، طلع عليهم البدر. واضح؟ بنوره، فأصاب كل واحد منهم في الثناء عليه. صار واحد كل واحد لأنهم خايفين كانوا في الليل، فعندما طلع البدر جاءت الأريحة الشاعرية، بدأ كل واحد يصف البدر. شوف يقول: وشبهه بأفضل ما في خزانة صوره، فشبهه السلاح بماذا؟ بالترس المذهب، والصائغ بالسبيكة من الإبريز. سبيكة الإبريز نوع من النحاس، البرونز الظاهر. والبقار شبهه ماذا؟ بقالب الجبن، بالجبن الأبيض يخرج من قالبه طريا. والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة، لأنه كان يعطونه أجرة التأديب طعام. فتلاحظ كل واحد وصفه بشيء يتناسب مع مهنته. واضح؟ المهم، ولذا كان الالتفات إلى هذا النحو من التناسب متعذرا إلا على من أوتي حظا وافرا من الذوق الأدبي، وإلا فالقاصر عن ذلك قد يعجب من الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى إلى آخر الآيات، لكن المتدرب على فنون المقال العالم بأساليب الكلام يعرف أن هذه مما تجتمع في مخيلة المخاطب، وهم أهل البوادي، فإن جل انتفاعهم في معاشهم من أي شيء؟ من الجمال، من الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك يكون بنزول المطر، فيكثر تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد من مأوى وحصن يتحصنون إليه، ولا شيء لهم في ذلك كالجبال، ثم لا غنى عنهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا لأن البدوي دائما في ترحال يتنقل في الأرض بخلاف الذي يعيش في المدينة أهل الحضر. فإذا فتش البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور، بخلاف غير البدوي فإنه إذا تلا الآية قبل الوقوف على ما ذكرنا ظن النصق يعني الترتيب لجهله معيبا. هذا تمام الكلام إذن في التنبيه الأول. إذن عرفنا المناسبة إما مناسبة حقيقية بالموارد الأربعة المتقدمة، أو مناسبة خيالية، يعني قد تكون الارتباط بين الجملتين لا لا مناسبة حقيقية بينهما، لكن في ذهن السامع أو المخاطب أو المتكلم قد يكون لها حضور وتقارن. واضح هذا الشيء؟ ولذا قلنا سابقا أن البيت الذي عيب فيه على أبي تمام قلنا بحسب الظاهر، وإلا قد يكون هناك في الواقع مناسبة خيالية بينهما. صار واضح؟ لذا قلنا العيب بحسب الظاهر. الثاني من المحسنات، أخذ التنبيه الثاني. قلنا فيما سبق نتكلم عن الوجوب والحرمة إذا صح التعبير، يعني متى يجب أن توصل ومتى يحرم أن توصل. بينما ما سبق ما تكلمنا عنه سابقا عن أصل الوجوب والحرمة، أما الآن نريد أن نتكلم عن المستحبات إذا صح التعبير في الجينة. بعد الآن إذا توفرت شرائط العطف، قلنا مثلا للعطف كم موضع؟ قلنا 3 مواضع. لنفترض هذه الجملة مع هذه الجملة توفر فيها موضع من المواضع 3. إذا شرط الوجوب متحقق، شرط وجوب العطف متحقق، لكن الآن نعطيك حكم استحبابي يستحسن. انتبه، يقول من محسنات الوصل بعد وجود المصحح، اللي هو الشرط قلنا الوجود، بعد وجود المصحح ما هو المصحح؟ قلنا المصحح ما هو؟ واحد من المواضع 3 المتقدمة الذي منها أن يكون بينها تناسب، أيضا تناسب الجملتين في الاسمية أو الفعلية، تناسب الجملتين في الاسمية أو الفعلية. يعني مثلا إذا كان بين الجملتين جامع مثلا إما حقيقي أو خيالي يجوز العطف، لكن من المستحسن أن تكون الجملتين اسميتين أو فعليتين، وإذا كانتا فعليتين فالمستحسن أن تكون مضارعيتين أو ماضويتين أو إلى آخره. إذن من المستحسن اتفاق الجملتين في الخبر في الاسمية أو الفعلية، في المضارعية أو الماضوية وهكذا. صار واضح؟ يقول من محسنات الوصل بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الاسمية أو الفعلية وتناسب الفعليتين في المضي أو المضارعة، ولا يحسن العدول عن ذلك إلا لنقطة. طبعا هذا المحسن الأصلي، لكن يجوز لك أن تعدل عنه إذا في نكتة بلاغية. التفت إلى قوله تعالى الكفار والمشركون خاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هنا أم منقطعة، يعني أجئتنا بالحق بل أنت من اللاعبين. طب أم أداة عطف. الجملة الأولى المعطوف عليها ما هي؟ أجئتنا بالحق، جملة فعلية أو اسمية؟
فعلية.
جملة المعطوف أم أنت من أنت من اللاعبين جملة خالف بينهما. هنا لسبب، هؤلاء لعنهم الله أصلا عندما أضربوا عن السؤال الأول قالوا بل أنت من اللاعبين، مقصودهم الإزدياد في الذنب. لو كانوا يقولوا هكذا، لو كانوا يقولون أجئتنا بالحق أم تلعب، تلعب الفعل يدل على عروض اللعب في نوع من الذنب، لكن أن تقول أنت من اللاعبين جملة اسمية على ماذا تدل؟ على الثبوت والاستمرار. شغلك فقط لعب، هذا زيادة في الذنب. لما قصدوا لزيادة الذنب عدلوا عن التناسب إلى جملة اسمية. صار واضح؟ يعني لو النبي جاء بالحق فإنه يأتي مرة واحدة، لكن في اللعب هو دائما يلعب. واضح؟ لعنهم الله. يقول ولا يعدل عن ذلك إلا لنكتة. النكتة الأولى كان يراد بإحداهما بإحدى الجملتين الثبوت، وبالأخرى التجدد، فقوله تعالى قالوا أجئتنا. طبعا هذا تقدم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، الجملة الخيرية تدل على التجدد في الباب الأول، لأنهم كانوا يزعمون أن اللعب حالة مستمرة له صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفهموا عن تجدد مجيئه لهم بالحق. هذه النكتة الأولى. النقطة الثانية، انظر إلى قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ في الجملة الأولى اختلاف في الجنس، واحدة اسمية واحدة فعلية، هذه اختلاف في النوع وكلاهما فعلية، لكن واحدة واحدة مضارعية وأخرى يعني. أو إن شئت فقل في الجملة الأولى اختلاف في النوع، واحد نوعها اسمية واحدة نوعها ماذا فعلية. في الجملة الثانية اختلاف في الصنف، واحدة كلاهما من نوع واحد وهي الفعلية، لكن واحدة ماذا مضارعية والأخرى ماضوية. قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب، طبعا المقصود من النبي هنا النبي موسى عليه السلام، لأن هذه الآية في سورة البقرة. ماذا تقول ابتداء الآية؟ فطريقا تكذبون وطريقا تقتلون. قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. قبلها لقد جاء وإذ آتينا موسى بل في أول البقرة، البقرة صفحة على اليمين وثم يقول عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد آتينا موسى البينات وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات بروح القدس أكم رسول بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبتم وفريقا خطاب من الباري عز وجل لبني إسرائيل، ففريقا كذبتم وفريقا. أن بني إسرائيل ماذا فعلوا في الأنبياء؟ قسم من الأنبياء كذبوهم ولم يؤمنوا بهم، وقسم منهم ماذا؟ قتلوا. لما كان الباري عز وجل يريد أن يصور لنا حالة بني إسرائيل وكان قتل الأنبياء أبشع حالة من تكذيب النبي، لأن قتل الأنبياء فرع التكذيب أيضا فيه شيء وزيادة، ونفس القتل حالة بشعة. فأراد الباري عز وجل أن نستحضر هذه الحالة فعبر عنها بالفعل مضارع، إذا تتذكرون في بحث التعبير عن الماضي بلفظ المضارع ماذا كنا، ما هي النقطة في ذلك؟ استحضار الحال. يريد الباري عز وجل أن يجعلك الآن تعيش حالة القتل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صار واضح؟ فإذا بأن يراد بإحداهما حكاية الحال الماضية وبالأخرى استحضار الصورة العجيبة في الذهن، فقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الباب، في الباب السابع، باب الفصل والوصل، باب المساواة والإيجاز والإتمام. باعتبار ضاق الوقت وقربت الامتحانات تعال نسرع أكثر. تمهيد، يعتبر هذا الباب كسابقه من أهم ما يبحث عنه في علم البلاغة لشدة الحاجة إليه، لأنه ما في كلام في اللغة العربية إلا أن يتصف بالمساواة أو بالإيجاز أو بالإثمار، فهو عام البلوى، عام الابتلاء. تفي جيدا. الآن تعال إلى المقايسة ثم نطبق بسرعة. عندنا ألفاظ وعندنا معاني، إذا كانت الألفاظ بقدر المعاني هذا نسميه مساواة، إذا كانت الألفاظ أزيد من المعاني طبعا سيأتي هناك شرط شروط سوف تأتي لم بشكل إجمالي. إذا كانت الألفاظ أزيد من المعاني هذا نسميه إطناب. إذا كانت الألفاظ أنقص من المعاني أيضا هناك شروط سوف تأتي ذاتا، وإلا في بعض الأحيان أصلا يكون غلط هذا. إذا كانت الألفاظ أنقص من المعاني نسميه فإذا كل لفظ يعبر به عن معنى إما مساوي له وإما أزيد منه وإما أنقص منه. لا إطناب. إذا كانت الألفاظ مساوية للمعاني فمساواة، إذا كانت الألفاظ أزيد من المعاني فإطناب، وإن كانت أنقص ف طبعا هذا عن نحو الإجمال قلنا وإلا هناك شروط سوف تأتي. فإذا الابتلاء عام، ما من لفظ إلا وينقصد إما بالمساواة أو بالإيجاز أو بالإطناب. يقول يعتبر إذن والأخيران، ما المراد من الأخيران؟ من الأخيرين إيجاز والإطناب، أكثر خفاء وألطف مذاقا وأحسن نكاتا، حتى قال بعضهم البلاغة هي الإيجاز والإطناب. أنشد الجاحظ في وصف البلغاء يرمون بالخطب الطوال وطارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء. لطيف هذا البيت، يصف البلغاء بهذا الوصف أنه مر البلغاء يرمون بالخطب الطوال، خطبهم تكون طويلة، إشارة إلى الإطناب، ومر وطارة وحي الملاحظ. إذا واحد يريد أن يتكلم مع امرأة في حضور شخص لا يريد أن يشعر بها ماذا يفعل؟ يحرك بعينه، فهي تفهم المقصود من هذه الحركة، تفهم المقصود. يقول وحي الملاحظ خيفة ماذا؟ الرقباء. هذا كناية عن ماذا؟ عن الإيجاز. صار واضح؟ هذا والكلام لا يخلو من واحد من هذه الأمور الثلاثة، وذلك لأن التعبير عن المعاني الكامنة في النفس إما أن يكون بواسطة ألفاظ مساوية لتلك المعاني من غير زيادة ولا نقصان، وإما بواسطة ألفاظ أنقص، وإما بواسطة ألفاظ أزيد، فيقع الكلام في ثلاثة فصول. واضح إن شاء الله؟ الفصل الأول المساواة. المساواة في الإصطلاح عبارة عن تأدية المعنى المراد بألفاظ مساوية له. طب كيف جينا؟ سوف يأتي تعال مصدق ما يأتي في المستقبل بشكل مختصر. عندنا إطناب وإيجاز، طارة يقصد من الإطناب والإيجاز الإطناب والإيجاز الحقيقي، وأخرى يقصد من الإطناب والإيجاز الإطناب والإيجاز الإضافي. انتبه تفك جيدا. مرة كلام، الآن أنا أشرح لك مطلب واحد، يأتي أستاذ آخر يشرح نفس المطلب. مرة كلامي بالإضافة إلى كلام الأستاذ الآخر أقل، فيقال له إيجاز بالإضافة إلى ذلك الكلام، وكلام الأستاذ الآخر بالإضافة إلى كلامي أكثر، فيقال له إطناب بالإضافة إلى هذا. الآن لا نبحث عنه، هذا المعنى من الإيجاز والإطناب لا نبحث عنه، لا نبحث عن كلام بالإضافة إلى كلام آخر، وإنما نبحث عن ماذا؟ عن اللفظ مع المعنى، مع قطع النظر عن لفظ آخر. هذه الجملة زيد قائم، هذه الجملة لا بالإضافة إلى جملة أخرى، هذه الجملة في حد ذاتها هل أزيد من معناها أو أنقص أو مساوي؟ فإذا نتكلم عن هذه المعاني الحقيقية لا بالإضافة إلى كلام آخر، هذا سوف يأتي في آخر البحث إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك
أنت تعرف أن نقطة الانطلاق تكون المساواة، ما كان أزيد من المساواة ما بنسميه إطناب، ما كان أنقص بنسميه إيجاز. لذا قدمنا البحث عن المساواة، واضح؟ لأن هي المعيار وهي الميزان، يعني مثل كفتي ميزان. المساواة في الاصطلاح عبارة عن تأدية المعنى المراد بألفاظ مساوية له، وهي الأصل المقيس عليه الكلام بالنسبة لأخويها، وإنما تدخل في البلاغة، ليس كل مساواة بليغة إذا اقتضاها المقام، ويكثر استعمالها. متى الإنسان يستعمل المساواة؟ مع مخاطب عادي لا لبيب ولا غبي. إنسان غبي تحتاج 100 مرة تزيد الألفاظ على المعاني. لا، إنسان عادي، لا أنه من الإشارة يفهم، ولا أنه ماذا لا يفهم، واضح؟ فأكثر استعمال المساواة في هكذا مقام. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله قلنا أكثر لأنه دائما هكذا، قد يقطب الحل حتى مع الغبي تستعمل المساواة، أو حتى مع اللبيب تستعمل المساواة، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحل. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآن تعال إلى جملة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هو مقصود ماذا؟ مقصود موسى عليه السلام أن يبين لبني إسرائيل أملت هذا المثال، وجدت الألفاظ فيه بقدر المعاني والمعاني بقدر الألفاظ، فلو أردت إسقاط كلمة لاختل المعنى. مثلا لو قال هناك أمر أن تذبح بقرة، يختلف المعنى، لا يفهم ممن هذا الأمر. أو لو قال إن الله يأمركم أن تذبحوا، أيضا يختلف لتذبحوا ماذا، يصبح المعنى غير كامل، واضح هذا الشيء؟ فلذا الألفاظ على قدر المعاني. أو أردت زيادة لفظ، لما كان في الزيادة أي فائدة، بمعنى أنه لا يكون له دخل في تأدية أصل المعنى مراد، هذا مساواة سهل. الفصل الثاني الإيجاز. الإيجاز في اللغة عبارة عن التقصير، أوجز يعني قصر، وفي الاصطلاح عبارة عن تأدية المعنى المراد بألفاظ ناقصة بشرط، لا مطلق النقصان، ناقصة عنه وهذا وافية. يعني شوف، مرة الألفاظ أنقص من المعاني لكن لا تدل على المعنى، لا يفهم المعنى منها. مثلا أريد أن أقول جاء أبوك من الصف، هذا مساواة أو إجازة أو إطناب؟ مساواة. فأردت أن أوجز، قلت لك أبوك، هذا ما أقول له إجاز وبليغ، أبوك نبي، النقصان لم يكن وافي. حتى يكون الإيجاز في المصطلح البلاغي لابد أن يكون النقصان وافي في تأدية المعنى. أما لو قلت جاء، هذا نقصان لكنه لا يفي بتأدية المعنى، واضح هذا الشيء؟ فالإيجاز أن يكون الألفاظ أنقص لكنها